إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعًا إلى حين. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى فيما سبق من الآيات البينة والبراهين القاطعة والأدلة الناصعة على كمال ربوبيته وعلى توحيد الربوبية وعلى كمال أسمائه وصفاته وتوحيد الأسماء والصفات وعلى كمال ألوهيته وعلى توحيد الألوهية، وهذا هو أعظم مقاصد ضرب الآيات. فالله عز وجل يضرب هذه الآيات، سواء كانت الآيات الكونية أو الآيات الشرعية، لهذا المقصد العظيم، لإثبات كمال الربوبية ولتوحيده فيها، ولإثبات كمال أسمائه وصفاته وتوحيده فيها، ولإثبات كمال ألوهيته واستحقاقه لجميع أنواع العبادة القلبية والقولية والعملية. ذكر آية الأرض: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، وذكر ما اشتملت عليه الأرض أيضاً من نعم وآيات، ما أخرج منها من الحب، وما جعل فيها من الجنات والبساتين، وما فجر فيها من العيون، وذكر الآيات التي هي في الآفاق. بعد أن ذكر الآيات السفلية ذكر الآيات العلوية، وآية لهم ذكر بعد ذلك: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ذكر بعد ذلك هذه الآية: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الآية هنا للعبرة والعظة، وقيل بل للنعمة والمنة، وقيل بل للإنذار والتخويف والتحذير. وآية لهم أي لأهل مكة ومن كان على شاكلتهم في الكفر وإنكار قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى، وهو الموضوع الأعظم في سورة ياسين، البعث بعد الموت وما يجري في الآخرة، وآية لهم ذكر حمل الذرية، أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الفلك السفينة، والفلك السفن، فهذه الكلمة تستخدم للمفرد وللجمع. هذا اللفظ الفلك، أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، لذا قال المشحون ولم يقل المشحونة. لو قال الفلك المشحونة لكانت جمعا، لأن جمع التكسير يعامل معاملة المفرد المؤنث. الفلك المشحونة، ما قال هذا، وإنما قال الفلك المشحون. إذن هي سفينة نوح عليه السلام، على قول كثير من المفسرين قديما وحديثا، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في سفينة نوح، وكانت مشحونة يعني مفعمة مليئة من هؤلاء الركاب الذين أمر الله عز وجل نوحا أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، وأخذ معه ما يكفيه من المؤنة والمتاع. الفلك المشحون، وهي آية لأهل مكة. لماذا؟ لأن خبرها قد بلغهم، وجعلها الله آية للعالمين. لكن يبقى إشكال كبير، أن الله قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم، ولم يقل حملنا آباءهم، ولم يقل حملناهم. فلو قال حملناهم فهذا واضح مستعمل في كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. حملناكم في الجارية، الجارية سفينة نوح، حملناكم لأنكم كنتم إذ ذاك في ظهور آبائكم. إذن إذا حمل الوالد حمل معه ما في ظهره تبعا، فلو قال هذا لكان المعنى لا يختلف فيه. لكن قوله أن حملنا ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم في الفلك المشحون، أشكلت على كثير من أهل العلم، حتى ذكر أبو جعفر النحاس رحمه الله، ومن بعده القرطبي رحمه الله، وأيضا السعدي رحمه الله، ذكروا أنها من أشكل الآيات في هذه السورة، وبعضهم قال في القرآن، كما قال السعدي رحمه الله أشكل آية علي في تفسير كتاب الله عز وجل هذه الآية. وذلك أن المفسرين قالوا الذرية هنا بمعنى الآباء، وهذا خلاف استخدام العرب وخلاف استخدام واستعمال القرآن الكريم، أن الذرية هي النسل. والمفسرون هنا قالوا أن حملنا ذريتهم يعني آباءهم، فهذا غير معهود في كتاب الله عز وجل. لذا ذهب ذاهب من أهل العلم إلى تفريق الضمير، بمعنى وآية لهم يعني لأهل مكة، أن حملنا ذريتهم يعني ذرية من حملنا مع نوح، ذرية من كانوا في السفينة، ففرق الضمير. وهذا خلاف الظاهر وخلاف الأصل، أن الضمير يعود على شيء واحد، وآية لهم أن حملنا ذريته في الفلك المشحون، هؤلاء فرقوا الضمير، وآية لهم يعني هؤلاء، أن حملنا ذريتهم يعني ذرية الأولين. هذا قول من أقوال أهل العلم، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. قالوا وسمى الآباء ذرية لأن الأبناء من ذرء آبائهم، وهم بذور في ظهور آبائهم، فجاز استعمالها لغة. القول الثاني أن الذرية على حقيقتها أنهم النسل وما يأتي من الأحفاد والأولاد، وآية لهم لأهل مكة وللكفار في كل زمان ومكان أن حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون. يعني ليس المقصود سفينة نوح فحسب، بل المقصود جنس السفن. فالسفن آية من آيات الله عز وجل، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. إذن فهي من آيات الله تبارك وتعالى السفن، أن حملنا ذريتهم. لما قال الذرية ولم يقل حملناهم وهم أيضا يحملون على السفن؟ قالوا لأن المنة على الولد منة على الوالد، فأنت إذا مننت وأحسنت إلى ولد واحد من الناس فإن والده يسر بذلك. بل إذا أردت أن تكرم إنسانا أهديت لابنه شيئا. إذن فقول الله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، المنة على الأبناء منة على الآباء، لأن الغالب في الولد الصغير الذرية يكونون ضعفاء لا يستطيعون قطع المسافات مشيا على أرجلهم، فجاءت نعمة السفن لتحمل الذرية، ومن حمل ولدك فقد أحسن إليك. فجاءت المنة والنعمة هنا بذكر الذرية دون الآباء. وذكر الإمام السعدي رحمه الله معنى بديعا لطيفا يدل على إعجاز في هذه الآية، وأن الله تبارك وتعالى ذكر الذرية لحكمة بالغة، بينما ذكر في الآيات السابقة وآية لهم الأرض الميتة، وهكذا ذكر لهم ولم يقل أن أسكننا ذرياتهم في الأرض، أو فجرنا لذرياتهم العيون، أو جعلنا الشمس لذرياتهم. ما ذكر الذرية إلا في نعمة الفلك، إلا في نعمة السفن. قال رحمه الله وجه ذلك أن هذه الآيات الأولى تمت وكملت في أزمانهم، فالشمس هي الشمس والأرض هي الأرض، بل بركة الأرض تتناقص بركة الأرض بخلاف الفلك، فالفلك لم تبلغ مجدها ولم تبلغ أوجها ولم تبلغ كمال إتقانها وصنعتها في عصر هؤلاء. وقد علم الله عز وجل وهو عالم الغيب والشهادة أن كمال إتقان السفن سيكون في المستقبل، ليس في عصرهم بل في عصر ذرياتهم. فشمل ذلك السفن الشراعية والسفن البخارية، بل والسفن البحرية والبرية والجوية، خاصة الجوية. ذلك أن الطائرات العملاقة التي تحمل المئات وبعضها يحمل 2000 أو أكثر من الركاب بما فيها الأمتعة الثقيلة تجري في جو السماء، والله سخر لها هذا الجو فهي تسبح فيه سباحة حقيقية. هذه الطائرات، طائرات السفر على وجه الخصوص، وما دونها مما هو أصغر منها وما في معناها كالصواريخ وغير ذلك من آلات الانتقال، ما هي إلا سفن جوية، وما هي إلا ملاحة جوية حقيقية. ليس هذا من قبيل تفسير القرآن بالعلم الحديث، فهذا باب باطل. نحن لا نفسر القرآن بما استجد من المعلومات، لا، وإنما المعنى يشتمل عليه حقيقة، وذلك أن الذي يسبح في الجو هو يسبح سبحا حقيقيا، ودليله في نفس السورة، ودليله في الآيات السابقة لما ذكر الله عز وجل الشمس والقمر والليل والنهار، قال وكل في فلك يسبحون. والفلك هناك يعني المدار الدائري، فالفلك هو المسار الدائري، في فلك يسبحون، وهؤلاء يسبحون فعلا في الجو. إذن فالسباحة في الجو سباحة، والملاحة فيها ملاحة، والطائرات ما هي إلا فلك يسير في جو السماء كالسباحة تماماً. فذكر الله لفظ الذرية إشارة إلى ما سيأتي في المستقبل، وجاءه بلفظ الماضي للدلالة على التحقيق والتأكيد واليقين. وآية لهم أن حملنا ولم يقل سنحمل. لماذا؟ لأن الأمر مؤكد ولأن الأمر محقق. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني يوم القيامة وهو لم يأتي بعد. وذلك أن الله إذا قال أتى فكأنه أتى، بل قد صدر به حكمه وسبق به علمه وجرى به قلمه، إذن فهو ماض على الحقيقة. وآية لهم على كمال قدرة الله على إحياء الموتى، وآية لهم على كمال نعمة الله عز وجل وربوبيته لهم، فكيف يغفل أن يرسل إليهم رسلاً أو ينزل إليهم كتباً وهو الذي أنعم عليهم وعلى ذرياتهم بهذه النعم العظيمة. وآية لهم على رحمة الله وعنايته بخلقه، فكيف يغفل هذا الأمر الأعظم. وآية لهم أن حملنا ذريتهم أو ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: من مثله، وخلقنا لهم من مثله، يعني من مثل الفلك الأول. الفلك الأول هو السفن، إما قلنا على قول كثير من أهل العلم هي سفينة نوح أو جنس السفن أصلا. وخلقنا لهم من مثله قالوا الإبل، فهي سفينة الصحراء، والعرب تشبه الإبل بسفينة الصحراء كما قال طرفة بن العبد وهو شاعر جاهلي، ولسانهم حجة في اللغة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا عجزتم عن شيء من القرآن فانظروا في الشعر، فإن الشعر عربي وإن القرآن عربي والشعر ديوان العرب. قال طرفة وهو يصف امرأة: كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي. كأن حدوج هذه المرأة، يعني الهودج الذي تركب عليه فوق ظهر الناقة، كأن حدوج المالكية هذه المرأة غدوة وهي تسير مسافرة في الصباح الباكر خلايا سفين بالنواصف من ددي، يعني اسم موضع يذكره هذا الشاعر الجاهلي. فالعرب تشبه الإبل بالسفن، هذا تشبيه حقيقي، فهو سفينة الصحراء. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه جميع الدواب التي تركب: الخيل والبغال والحمير، كما ذكرها الله عز وجل في سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. إشارة أخرى إلى ما سيستجد من وسائل المواصلات البحرية والبرية والجوية: ويخلق ما لا تعلمون. لكن لعل قائلا يقول: ولماذا لم تذكر الأنعام؟ الإبل لم تذكر في سورة النحل واقتصر على ذكر الخيل والبغال والحمير. والجواب أنها قد ذكرت قبل هذه الآية، لكن بعض الناس لم يلتفت فتساءل هذا السؤال. قال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ويعلم ما لا تعلمون إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. إذن فقد ذكرها قبلها مباشرة. فإن قال قائل: الأنعام هل منها الإبل؟ والجواب نعم، لكن من الأنعام ما يركب ومن الأنعام ما لا يركب. فالله عز وجل جعل الأنعام ثمانية أزواج: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. فالإبل هي التي تركب، أما المعز والضأن والبقر ويشمل الجاموس فلا يركب. إذن فالأنعام التي تركب هي الإبل، فإذا أضيف إليها الخيل والبغال والحمير لتركبوها، وأيضاً وما سيأتي بعد ذلك، إذن فهذا هو المعنى الثاني. الدواب كلها، الأنعام وغيرها، وخلقنا لكم من مثله ما تركبون، فهذا هو الثاني. الثالث وهو الذي أسند إلى ابن عباس رضي الله عنهما كما قال القرطبي رحمه الله، السفن. السفن سواء على المعنى الأول الذي قلنا أنه سفينة نوح، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في سفينة نوح وخلقنا لهم من مثله سفنا صغارا، فكل ما جاء بعد سفينة نوح فعلى مثلها، فهي أول سفينة، أول سفينة صنعها بشر، جاء بعد ذلك ما يتلوها. وخلقنا لكم من مثله، يعني في الصنعة أو في الأصل أو في الجنس وإن اختلف في الكيفية، وخلقنا لكم من مثله ما تركبون. وربما يكون المقصود هو جميع هذا، وهذا هو الأولى، أن تحمل الآية على الجميع. فالله عز وجل خلق لنا الأنعام، وخلق لنا الدواب لتحمل أثقالنا، ولننتقل من مكان إلى مكان لبلد لم نكن ببالغيه إلا بشق الأنفس، والله بنا رؤوف رحيم. وخلق لنا أيضا بعد ذلك وسائل المواصلات، من حافلات عملاقة وسريعة كالبرق الخاطف، وينتقل الإنسان من خلالها من مكان إلى مكان، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، فهو من نعم الله علينا. إذن وآية لهم أن حملنا ذريتهم، المنة على الآباء والأبناء والمخاطبين في الفلك المشحون. وانظر كيف تجري هذه السفن بنعمة الله تبارك وتعالى، تجري وتمخر عباب الماء، وتنتقل بالأرزاق والأقوات والأمتعة من بلد إلى بلد، فهذا من نعم الله تبارك وتعالى. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، هذه كالجبال العظيمة، العلم هو الجبل العظيم، جبل عظيم قد سخر الله عز وجل له الماء، فالماء مسخر كما أن الهواء مسخر. والشيء الصغير قد يخترق الماء ويرسب في قاعه، وقد يحمل الله عز وجل الجرم الكبير بتسخيره تبارك وتعالى لبني آدم، لبني آدم نعمة منه تبارك وتعالى. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. في هذه النعمة السابقة والفضل التام، وبينما الإنسان في نعمة ورغد من العيش وينتقل من مكان إلى مكان، لا يأمن مكر الله عز وجل، لا يأمن مكر الله، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. قدرة الله النافذة ومشيئته الماضية التامة، والله يحكم لا معقب لحكمه. فالله إذا أراد بعبد سوءا فلا مرد له، إن أراد إهلاكه أهلكه، وليس له نصير، وليس له صريخ، وليس له منقذ، فلا صريخ لهم. الصريخ هو الصارخ، من رآك في ورطة أو كربة فصرخ يستنجد الناس لك، أو المصرخ كما قال إبليس، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني من يزيل عنك سبب الصراخ. لا هذا ولا ذاك، لا أحد من الناس قط يصرخ يستغيث لينقذك الناس، ولا هو ينقذك بنفسه، ولا يغيثك ولو بغير إنقاذ، ولو بأن يقف بجوارك. لذلك من أشد مشاهد الموت، الموت وسط البحر، وهي اللحظة التي آمن فيها الكافر، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فهذا أمر عظيم. فإذا كان الإنسان في نعمة الله فلا ينبغي أن يغتر بحلم الله تبارك وتعالى. والتهديد للكافرين: كما أنعم عليكم فلا تنسوا بأسه الشديد وعقوبته اللاحقة بكم، وإن يشأ يغرق هؤلاء فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. الفرق بين الصريخ وبين المنقذ: الصارخ قد يأتي ولا يساعد لأنه ضعيف، من وجد إنسانا يغرق قد يأتي عنده ويقف لكنه لا يستطيع النزول في الماء لأنه لا يجيده ولا يحسنه، فهذا صريخ لكنه ليس بمنقذ، استجاب للصرخة فخرج لكنه لم يفعل شيئا. والآخر يأتي ويقفز وينقذ، وهؤلاء قد نفي عنهم الأمران، فلا صريخ لهم يسمعهم ولا صريخ لهم يغيثهم ويأتي عندهم ولا هم ينقذون، فلا حول ولا قوة إلا بالله. من الذي يرد بأس الله عن هؤلاء؟ لا أحد. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يؤمنوا بالله؟ لماذا لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى ويتعظوا بآياته؟ أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. إلا رحمةً منا ومتاعًا إلى حين. الاستثناء هنا منقطع، إلا بمعنى لكن ينقذهم الله عز وجل رحمةً منه ومتاعًا إلى حين، رحمةً من الله ومتاعًا على التنويع. فمنهم المؤمن، يعني من ركاب السفن من هو مؤمن ومنهم من هو كافر، والله عز وجل إذا أراد إنقاذهم أنقذهم بما فيهم من مؤمن وكافر، بما فيهم من طائع وعاص. أما المؤمن برحمة الله تبارك وتعالى، وأما الكافر فتمتيعًا له إلى حين، تمتيعًا له إلى حين يعني إلى أجله، قد ينقذه الله تبارك وتعالى ويموت بعدها بلحظة، وهذا مما يستدعي العجب. سبحان الله العظيم، قد أنقذ الله إسماعيل عليه السلام وفديناه بذبح عظيم، فكان ماذا؟ لقد مات إسماعيل عليه السلام بأجله بعد أن أنقذه الله من الذبح. وكم من الناس يقضي العجب وهو يتأمل من إنسان قد سقط من حافلة إلى منخفض يبلغ أمتاراً عديدة، 5 أمتار أو 6 أمتار أو 10 أمتار، سقط بحافلته وسيارته فخرج معافاً لم يمسسه سوء. واجتمع الناس من حوله فبينما هم كذلك مرت سيارة فخرج من تحت إطارها حجر صغير فأصابه في جبهته فسقط ميتاً في مكانه، سقط ميتاً في مكانه، وهو الذي أنقذه الله من لحظات من هذا الارتطام الشديد وحافلته تسقط 10 أمتار وينجيه الله إلى حين. فلا يأمنن الناس إن جاء الله لهم، وإنما المتاع إلى حين، أما المتاع الحقيقي فهو في الآخرة، في الآخرة. لذا يجب علينا ألا نغتر بحلم الله تبارك وتعالى. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، اتقوا عقوبة الله في الدنيا، اتقوا عقوبة الله في الدنيا كما أهلك الأمم المكذبة قبل ذلك، وما خلفكم ما يحل عليكم من عقابه في البرزخ، وما ينالكم من عذابه في الآخرة. اتقوا ما بين أيديكم يعني ما هو قريب منكم من عقوبات الدنيا، وما خلفكم، الخلف كالوراء يطلق ويقصد به الأمام، قال تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كان وراءهم يعني أمامهم ملك، في طريقهم ملك، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فخرق الخضر السفينة لأن أمامه ملك يأخذ كل سفينة صالحة فخرقها. إذن الوراء يأتي بمعنى الأمام. قال تعالى: ومن ورائه عذاب غليظ. فالوراء هنا بمعنى الأمام، يعني أمامه سيأتي في المستقبل. إذن فالخلف كالوراء، اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، ليس معناه الخلف المعهود، وإنما ما خلفكم ما بعد عنكم، ما هو أمامكم أبعد مما بين أيديكم. اتقوا، خافوا عقوبة الله القريبة والبعيدة، خافوا عقوبة الله التي بين أيديكم، وهي ما يجري في الدنيا من العقوبات والابتلاءات والنكبات والمصيبات، وما خلفكم مما يجري في البرزخ وفي الآخرة. وحذف الجواب: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، فهو سبب لرحمة الله عز وجل. ولعل هنا تعليلية، فعلة رحمة الله أن تتقوه، التقوى علة الرحمة. وحذف الجواب، ماذا كان جوابهم؟ أعرضوا، ما استجابوا، لم يتقوا الله تبارك وتعالى. وإذا أتتهم الآيات فهم يعرضون عنها، لم يتعظوا بالآيات السابقة ولا بالنعم السابقة ولا بالإنذارات اللاحقة والسابقة ولا بتخويفات الله عز وجل لهم. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكأي من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون، وكأي من آية في السماء والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أعرضوا عن آيات الله فلا يتعظوا بها ولم يرتدعوا بها، لذلك فهم معرضون غافلون لا يستجيبون. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. هذه الآية يقال للكافرين أنفقوا مما رزقكم الله، يعني آمنوا أولا ثم أخرجوا زكاة أموالكم وتصدقوا على الفقراء. أنفقوا مما رزقكم الله، فهذا رزق الله عارية عندكم، وخزائن الله ملأى، والله عز وجل يعطي الفقير من خزائنه ومما أعطاك واستودعه عندك. فالله عز وجل إذا أمرك أن تطعم عباده فمن رزقه تطعمهم، وليس لك أن تقول كما قال هؤلاء: خزائن الله واسعة، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ لماذا لا يطعمهم الله ولماذا نطعمهم نحن؟ الله عز وجل هو الذي أعطاك المال، وخزائن الله وسعت السماوات والأرض، والله قادر على أن ينزل عليهم من السماء رزقا، لكنه أراد أن يبتليك وأن يبتلي بك. فإذا أحال الفقير عليك وأمرك أن تخرج له فلحكمة بالغة. لذا رد هؤلاء الكافرون هذا الرد القبيح، فذكرهم بوصفهم. وإذا قيل لهم من القائل؟ الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم، الدعاء الناصحون. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، أمروا بالإنفاق فبخلوا حتى بالإطعام. فانظر إلى التعبير القرآني. وإذا قيل لهم أنفقوا قالوا أنطعم، فذكروا الإطعام كبدل عن الإنفاق، والإنفاق أوسع، لكنهم حتى الإطعام الذي كانوا يتمدحون به في الجاهلية ويقولون حاتم الطائي وفلان كريم ويتمدحون بالكرم، لكن مع المؤمنين لا، مع الذين يقولون الله هو الرزاق اذهبوا إلى إلهكم يطعمكم ويسقيكم، لماذا تأمروننا بالإنفاق؟ فجاءت على سبيل المعاندة، فذكرهم بوصفهم أنهم كافرون. قال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني أجابوا المؤمنين الذين قالوا لهم ذلك، أو قالوا عن المؤمنين الفقراء: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وهي كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. نعم، فلو شاء الله لأطعمهم، هذا حق، لكن هكذا يستدل القدري يستدل القدري على نفي قدرة الله عز وجل على محو القدر يحتج بمثل هذا: الله قادر على إطعامه فليطعمه الله، لو شاء الله لأطعمه أما أنا فلن أطعمه. إذن فهم قدرية ملعونون احتجوا بقدر الله تبارك وتعالى على هدم أمره وعلى هدم شرعه. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ إن أنتم إلا في ضلال مبين. هذا كلام يقوله الكافرون للمؤمنين. انظر إلى هذه القحة والوقاحة، يقولون للمؤمنين: إن أنتم إلا في ضلال مبين. ضلال المؤمنين مبين، وخطأهم ظاهر، وما كان عيبهم وما كان اللوم عليهم إلا أنهم أمروهم بالإيمان بمن من عليهم بهذه الآيات الباهرات وأسبغ عليهم من النعم الظاهرة، صاروا في ضلال مبين. يعني كيف تأمروننا أن نطعم وخزائن الله واسعة؟ اذهبوا. كيف تقولون إن الله هو الرزاق ثم تسألوننا أموالنا؟ اذهبوا إلى ربكم إن كنتم صادقين فليطعمكم. فقالوها على سبيل المعاندة، ثم زادوا جرأة وقالوا: إن أنتم إلا، واستعملوا أسلوب الحصر والقصر، وجاءوا بما النافية والتي نابت عنها إن. إن أنتم إلا يعني ما أنتم إلا، والعرب تستعمل إن بمعنى لا، بمعنى ما. ما أنتم إلا في ضلال مبين، ولم يقولوا أنتم ضلال، أنتم في ضلال مبين، لا، بل قالوا: إن أنتم إلا، يعني حالكم كله وشأنكم كله الضلال البين، وليس حتى مجرد ضلال فقط بل ضلال مبين. إلى أي حد انتكست هذه الفطر؟ وإلى أي حد يبلغ العناد بأهله؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا القرآن العظيم، وأن يجعله حجة لنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يفرج كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو كريم، عفو حليم، تحب العفو فاعف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.